أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهدى الميامين المرضيين، واللعن الدائم على أعداء الدين. بالرغم من أننا نتحدث اليوم كما في سياق حديثنا السابق عما يجب أن نجتنب عنه من الخبائث والنجاسات، إلا أنه تحدث فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم هنا حول بعض المسائل المرتبطة بالبيع، بمناسبة بيع الخبائث. وهنا تحدث بعض الأعلام من باب تكميل الموضوع حول ما يحل وما لا يحل من الأحياء والحيوانات، ونحن تبعا لهم نتحدث بالرغم من أن الموضوع الأساسي في هذا الأمر هو باب الذبائح، وهنا لسنا بحث هذا الموضوع، لكن من باب الاستطراد والاستطراد في الاستطراد، ولعلنا ما نوفق للبحث حول موضوع الأطعمة والأشربة والذبائح وما أشبه في الوقت المناسب. قبل كل شيء لابد أن نذكر أنفسنا بأن القرآن جملة واحدة، بالرغم من أنه تنزل على أنجم، ولذلك كل آية من آيات القرآن فيها دلالة التزامية عرضية لغوية وما أشبه على سائر الآيات. وقد قيل القرآن يفسر بعضه بعضا، وفي الحديث القرآن يصدق بعضه بعضا. ومن هنا يجب أن إحنا لا نقتصر على آية واحدة أو آيتين، بالرغم من وضوح هذه الآية، الآية الأوضح والأبلغ، لكن الآيات الأخرى أيضا ندرسها باعتبار أنها تبلور الرؤية حول تلك الآية الواضحة. أن آية في مسألة الصلاة آية واحدة، ولكن باعتبار أن صلاة الذكر آيات الذكر كثيرة، لا بد أن نستفيد من آيات الذكر في معرفة الصلاة أيضا، مثلا وأقم الصلاة لذكري مثلا، ولذكر الله أكبر في آية أخرى. نحن هنا نتحدث عن قضية، وهي هل الأصالة أصالة الحلية في اللحوم والذبائح أم أصالة الحرمة؟ سؤال. المشهور بين فقهائنا لا أقل في المتأخرين ومن تبعهم أنه الأصالة هي الحرمة، واستدلوا على ذلك بالروايات الكثيرة في أنه من الحيوانات الموجودات البحرية ما له فرس، من الطيور ما له قانصة، من الكذا ما له كذا، إلى آخره. وحددوا بعض الفقهاء المتأخرين واحد، وبعض القدماء أيضا مما الواحد يجد في كتبهم خالفوا هذا الأمر. نحن هنا لا نريد أن نخالف الرأي المشهور لسبب سنذكره لاحقا إن شاء الله، وفي نفس الوقت نريد أن لا نكون معيين يقول أنا مع الناس شوية نفتح أفقنا ونتحدث بصورة مشروحة. لذلك هذا موضوعنا موضوع بحث مو موضوع فتوى، كثائر موضوعات البحوث مو هذا فقط، هنا نبحث ولكل رأيه ولكل اجتهاده وتفقهه في الدين، ولكن وجود رؤية كاملة مفيد. هناك من الفقهاء اللي كتب رسالة خاصة وتصوري أنها مطبوعة عليا، أنا قرأت مخطوطة في وقتها، هو المرحوم آيت الله مرزا مهدي الإصفهاني الذي كان في مشهد وكانت له صولات وجولات في مسائل المعارف الإلهية، وله مجموعة كبيرة ممن استفادوا منه حتى من مراجعنا الحالي. هذا عندي رسالة في هذه المسألة. أنا الآن ما أذكر كل ما قرأته في رسالته، الرسالة ما كانت حاضرتني، لكن ما بقي عندي من الأفكار هي التالية. يقول أولا أنه الدين، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، الدين جاء لتزكية النفوس لتربية الناس، لم يأتي فقط للتعليم، التزكية مهمة جدا. ولذلك يرى أن كثير من المكروهات في الشريعة المقدسة ذكرت في الروايات بصيغة المحرمات، لا تفعل لا تسوي، وكذلك كثير من المستحبات ذكرت بصيغة الواجبات، افعل اعمل كذا. وهذه كانت الدورة معينة أن الناس يتعلمون على هذا الأمر، الناس يتأدبون بآداب الإسلام. ثم في بعض الروايات هنا وهناك وربما لبعض الرواة الأعاظم الأئمة بيّنوا هاي رخصة مو حرام ولا واجب. خب إذا صحت هذه النظرية، إذا صحت هذه النظرية، فنحن أيضا كفقهاء أيضا يجب أن لا نجرئ الناس الأشياء إلى أن قالوا حرام، وحتى إن لم يكن حراما بل كان حكمة بيانهم بالحرمة أن الناس يتأدبون، إحنا ما نجي نفتح الباب ونخلي كل الناس يقومون بما شاء. مثلا لنفترض أن كلامه اللاحق الذي سنبينه صحيحا، أن كلامه صحيح، نفترض ذلك، نفترض الأئمة أرادونا إحنا المسلمين إحنا الشيعة نتعلم على أطيب الطعام، طيبات كلها حلال بس فيها أطيب، لحم الشاة، لحم البقر، لحم إبل، لحوم السمكة اللي بها قرش إلى آخره، أرادونا أن نتأدب. وتأدب الناس، الآن كل الناس يعرفون ما يروح يشتري أي لحم آخر من السوق إلا هاي اللحوم، واللحوم كثرت بسبب تربية الناس لهذه الحيوانات والأنعام المفيدة. فإذا أحد العلماء يجي فتح الباب على مصراعيه فالناس عادوا يأكلون ما طاب وما خبث، أن يكون كل شيء، هذا يكون نقض الغرض، نقض ليش الحكمة اللي هم بيّنوها والعلماء بيّنوا ومشينا عليها. إذن سؤال هنا، إذن شو الفائدة حنفتح بهذا الحديث؟ نفتح نغلق كما أغلق بعضهم؟ لا، فائدة وين؟ في بعض الأمور، مثلا فائدة في بعض الأدوية الموجودة واللي تتخذ من هاي اللحوم، مثلا أكو دهن من كبد الحوت، الحوت حرام، وإذا هو حرام كبده أيضا يكون حرام. الدهن اللي ياخذون أوميغا 3 ما شي يسموه، وهذا الدهن يعطوه للناس. إذا احتاج الناس إلى مثل هذا الدهن مو من باب الحاجات الضرورية، من باب الحاجات العادية أو ما أشبه، يمكن الفقيه يفتي بأن هذا ما يخالف، ذاك الشيء ما يخالف في حالات معينة. يعني هو عنده خلفية واضحة عنده، من خلال هذه الخلفية ساعة الساعة يفتي. خب استدل بماذا؟ يقول الروايات والآيات أقسام. أولا هناك روايات كثيرة يمكن نقرأ بعضها. في هذه الروايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا بصريح العبارة: الحرام ما حرمه الله في الكتاب، الحرام ما حرمه الله في الكتاب، في مقام الحديث عن بعض هذه الأمور، عن بعض الأكلات. بل يجوز، إنما الحرام ما حرمه الله. ويستدل بالآية الكريمة: تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم، يبين في الخمس ست أمور. يستدل الأئمة بهذه الآية. واحد، هذه جملة من الروايات، وهي ما أدري يمكن 15 رواية حسب ما أتذكر. ويستدل أيضا بالآيات الكريمة التي نقرأ بعضها. هذه الآيات تفتح الطريق. يعني مثلا الآية الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها في سورة البقرة 168: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان له لكم عدو مبين. حلالا طيبا، كل ما في الأرض. واحد يقول ما في الأرض، هذا العموم والإطلاق باستثناءات. قالوا خب هذا الاستثناء أكثر من يعني ما في الأرض، إذا هو 100 الاستثناء 98% الشيء كده يصير، فهذه مشكلة. ثم شنو معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ شنو علاقة هذه الكلمة بما قبلها؟ علاقة هذه الكلمة أن هناك خطوات من الشيطان تمنع الناس من بعض الأكلات، من بعض الأمور. وهذه يفسرها الآية التالية. الآية في سورة يونس آية 59: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بوضوح القرآن يقول ليش كل شيء بيتكم حرام حلال، حرام على أساس حرام. وفي آية أخرى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا ولا ولا، يبين هذه الأمور. أنا شخصيا عندي ملاحظة في القرآن الكريم أو تدبر في القرآن الكريم، أبين بخدمتكم أنه سورة الأنعام سورة ذكرت فضائلها كثيرا في الروايات. الأنعام، وتعرفون حتى نسواننا يأخذون ختم الأنعام عندهم، فشي هذه الأنعام. وفعلا كل سور القرآن بس سورة الأنعام فيها روايات كثيرة. مرة أنا صارت عندي فكرة أنه أتدبر في هذه السورة، سياق هذه السورة في أي موضوع، موضوع الرئيسي، في الموضوع الرئيسي في هذه السورة نفي الأشياء التي حرمها الآخرون، اليهود خصوصا في التاريخ كل شيء قال حرام 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 حرام. أنا سميت سورة الحرية، تحرر الإنسان من بعض الحالات اللي موجودة في النفوس. ليش؟ لأنه حقيقة الناس الشعوب كلها عندهم حالة الانقباض وحالة الانبساط. حالة الانقباض، كل شيء عندهم حرام، كل شيء ما يجوز، كل شيء ما يريدون، كل واحد يروح جحر يعيش. حالة الانبساط بالعكس، يتحركون بلا حدود، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. اليهود في فترة من الفترات كانت عندهم حالة الانقباض، الآن في دولة غاصب فلسطين تروحون المصاعد، مصاعدهم اكو ما بي يمكن يوم احد يوم السبت ما يخلون عليها، يعني واحد يركب مصعد بس يا يجوز له ان يشغل المصعد، فالمصاعد ركبوها يوم السبت بحيث هي توقف. كل شيعتهم حرام، كل اكل حرام، كل ذبح حرام، كل كذا حرام. هذا ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، كما قال الإمام سلام الله عليه. هكذا الخوارج كانوا هكذا في المسلمين، والآن دواعش ورثت الخوارج. أما الآية الأخرى، هاي آية خاصة بالبحر، وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، بدون يعني في عموم. آية أخرى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مناكب الأرض امشوا وكلوا من رزق الله. هاي الآيات المطلقة. أما الآيات التي في القرآن المجيد، ربنا يمنع من التحريم والتحليل اعتباطا، فمثل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق. آية اليوم أحل لكم الطيبات، آية اللي القرآن الكريم يقول به يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما أشبه. هناك مناقشة في هاي الآية، آية الطيبات أحل لكم الطيبات، شنو الطيبات؟ ثلاث احتمالات أكو في الطيبات. ثلاث احتمال، الأول أن المراد من الطيبات الطيبات الشرعية، يعني الذي قال الشرع أنه طيب. ثانيا الطيبات العرفية. ثالثا الطيبات اللغوية. فيما يتصل بالطيبات اللغوية والطيبات العرفية واضح بها عموم، ما لا يستقدره الإنسان هو طيب. أما الطيبات الشرعية فهذا يستبعد أن يكون كلمة الطيبات هنا معناها الطيبات الشرعية، وإلا كان هناك إشارة في القرآن إلى هذا الشيء، كما في أمور أخرى القرآن يشير إلى مثل هذه الأمور. والآية المعروفة وهي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، بعضهم ناقشوا في هذه الآية لا أجد محرما، يعني إلا ما حرم الله عليهم، استثناء كفي ما يخالف السؤال. هذا الاستثناء الذي جاء في هذه الآية كم بالمية؟ القرآن يقول بس خمسة، إحنا نقول 500، احنا نقول ألف إذا أنتم تحسون بالرقم. يقول لا أجد ما تعالوا أتلى عليكم ما حرم ربكم، تعالوا أقول لكم ما حرمه. وواضح من سياق الآيات أنها جاءت في الحديث ضد اليهود اللي كانوا يحرمون الأشياء، واضح أنه سياق بيان نفي هذه الأمور. أما الروايات، أقرأ رواية لأن وقد يأخذنا بكرة إن شاء الله بخدمتكم بالمزيد من الحديث. الروايات عن الباقر والصادق عليهما السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمين والبغار والخيل، فقال عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم يعني عن الحمير في الواقع، وإنما نهاهم من أي ظهورهم أن يفنوه وليست الحمير بحرام. ثم قال اقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي من ربي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. الإمام قال له روح اقرأ هذه الآية، فمعناته اقرأ هذه الآية ليش؟ حتى تفهم الحقيقة. الإمام في خبر في التهذيب عن الصادق عليه السلام، وفي العياشي عن الباقر عليه السلام، أنه سئل عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو، فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فقال محمد يعني راوي، فقال: فقرأتها حتى فرغت منها، كل آية قرأتها. فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. بيان أنه لماذا نعوفها؟ لسبب من الأسباب، لسبب معين. وفي هذه الآية فيها نوع من نشتم ريحة التقية. الإمام يقول أكرر: ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. احنا ما نروح وراء هذا، بالرغم أننا تقية في أكثر الأشياء مو هالشكل. هذه مجموع الآيات والأحاديث اللي وردت، ويمكن أن نحن بكرة شوي نستفيض في الحديث في مثل هذه الأمور، إنما تدل على أن ليس كل شيء حرام إلا ما استثني، بل كل شيء حلال إلا ما استثني. طبعا هناك من استدل بالأصل مثل المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه بأنه قبل التذكية حرام، بعد التذكية ما ندري صار حلال وما صار حلال، استصحاب عدم التذكية يقول بعده حرام. أنا أقول استصحاب وكذا اسم عنده مناقشة في الاستصحاب، مناقشة في أصل الاستصحاب. أنا عندي بحث طويل في وقته أن الاستصحاب إنما يأتي في الشك في المانع وليس عندما يكون الشك في المقتضي. لكن مع ذلك إحنا نوصل للاستصحاب بعد ما نفتش الروايات والآيات القرآنية المختلفة، لازم ندرسها كلها ثم نبين مسألة الاستصحاب وكذا. يعني الأصول العملية على حال هذا بحث مبتور، إن شاء الله بكرة نساهم. وأعود وأقول هذا مجرد بحث، ليس هناك يعني ما أريد نرتب عليه حكم شرعي الآن. وتتعرفون أنا كيف كاتب في رسالة العملية في مثل هذه الأمور، كتبت المشهور يقول هذا حرام والأحوط هو المشهور، نمشي على هذا الحال. بس هذا يعني في بعض الأحيان في ظروف معينة لناس معينين نفتح المجال، فقهاء يفتحون المجال من أجل أن لا يضيقون على الناس، وأن حرمتها مثل ليس مثل بقية المحرمات. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.